أعوذ بالله من العلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع حلقة جديدة من برنامج تاريخ الإسلام. في البداية أقول للأمة الإسلامية جميعا ولكل المشاهدين والمشاهدات، تقبل الله منا ومنكم. حي مرت على الأمة الإسلامية في الأيام السابقة أكثر من مناسبة سعيدة، ونحن نعيش في مواسم طاعة متتالية، بدءا يعني من بداية الأشهر الحرم من ذي القعدة ثم ذي الحجة، وما فيه من مواقف عظيمة جدا من أول الشهر العشر الأيام الأوائل، ثم يوم عيد الأضحى اليوم العيد الأكبر عند المسلمين، وموسم الحج كما تعرفون، ثم مررنا بذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وها نحن الآن في يوم التسعاء وغدا يوم عاشوراء من المحرم، وهذه كلها كما تعلمون مناسبات سعيدة وطيبة للأمة الإسلامية. نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام باليمن والبركات واليسر والسعادة لكل المسلمين والمسلمات. الحلقة اللي نتكلم فيها النهاردة، الحلقة دي معدة من أكثر من شهرين، والحقيقة كل ما نيجي نتكلم في الحلقة ديت يقطعنا قاطع. مرة اتكلمنا في موضوع البرمجة اللغوية العصبية واخدت مننا اكثر من حلقة، ومرة كان في مؤتمر في امريكا، ومرة تانية كان في مؤتمر برضو في امريكا، ومرة اتكلمنا على حصاد عام 1428 هجرية، ومرة اتكلمنا على الامة الى اين مع الشيخ حسين يعقوب حفظه الله. فيعني اخذنا تقطعات كثيرة اخرجت بعض المشاهدين او المشاهدات عن المضمون الذي كنا نتكلم فيه قبل الحلقة. لكن أنا أحب أطمن كل المشاهدين والمشاهدات إن الحلقات السابقة موجودة كلها على موقع islamstory.com، قصة الإسلام .com. اللي عايز يخش يتابع الحلقات السابقة عشان يمشي معنا في نفس الطريق، ممكن إن شاء الله يرجع ويراجع الحلقات ديت، وهيستفيد كتير جدا من تجميع الحلقات جنب بعضها البعض. حلقة النهاردة أنا بسميها المعجزة. الحلقة المعجزة ممكن يجي على ذهن أحد المشاهدين أو المشاهدات إن المقصود بالمعجزة هي القرآن الكريم، معجزة القرآن الكريم. وطبعا القرآن الكريم أعظم معجزة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام، وهذه المعجزة باقية إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لكن الذي أقصده في حلقة اليوم ليس معجزة القرآن الكريم، ولكن معجزة أخرى في غاية الأهمية وفي غاية العظمة حقيقة. وناس كتير ممكن تستغرب أن يكون في معجزات باقية إلى زماننا وإلى يوم القيامة غير معجزة القرآن الكريم، لكن لما نراجع إن شاء الله مع بعض مجريات الأحداث في هذه الحلقة هنعرف أن ديت معجزة بكل المقاييس. المعجزة ديت هتجرنا للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه قبل الانقطاع اللي اتكلمنا عليه من شوية. كنا بنتكلم على لماذا نزلت الرسالة الإسلامية في منطقة مكة المكرمة أو في الجزيرة العربية بصفة عامة، وقلنا أن في سبب رئيسي أن منطقة الجزيرة العربية كانت معزولة عزلة كبيرة عن كل الفلسفات المعاصرة في ذلك الزمن، ولذلك تربى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على منهج خالص، وعلى منهج ليس فيه نوع من التداخل مع فلسفات أو نظريات أو قوانين مخالفة لشرع الله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. واتربى الصحابة على هذا الوضع وشالوا هذه الرسالة الخالصة إلى كل العالمين، ولذلك وصل الإسلام إلينا محفوظا من كل تبديل أو تحريف أو تغيير. يبقى ده كان السبب الأول، وده اللي سحبنا بعد كده زي ما أنتوا عارفين لموضوع البرمجة اللغوية العصبية وما حوله من موضوعات. طب يا ترى في أسباب تانية؟ في أسباب تانية كتير. النهاردة هنتكلم على سبب منها في غاية الأهمية، والسبب ده هو اللي هيجرنا للكلام على المعجزة العظيمة التي أحدثها هذا الدين في الأرض بعد نزوله. السبب ده أن الجزيرة العربية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن صاحبة تاريخ عسكري يذكر في العالم. يعني الكلام ده يعني العرب مع أن حروبهم كانت كتير مع بعضهم البعض، إلا أنهم ما كانش عندهم ما يسمى بالجيش النظامي، ما كانش في حاجة اسمها جيش مقاتل عند العرب، ما كانش في قبيلتين أو ثلاث أو عشرة يتحدوا مع بعض في معركة واحدة، لكن الأصل أن كل قبيلة منفردة مشتتة عن الأخرى، حتى وإن كانت من نفس الأصل، حتى وأحيانا تكون في نفس القبيلة فروع مختلفة تتصارع مع بعضها وتتقاتل مع بعضها البعض، كما يعلم الجميع عن تاريخ العرب قبل الإسلام. هذا الوضع المزري المفتت المشتت، هذا الوضع الذي يعني يرثى له جميع المحللين سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين، يقولون هذه أمة كانت خارج حسابات التاريخ بالمرة. يعني العالم يقسم بين الفرس وبين الروم وبين الهنود وبين الصينيين، لكن لا يذكر للعرب شأن في ذلك الزمن مطلقا قبل ظهور الإسلام، قبل البعثة النبوية. الأعداد عندهم كانت قليلة جدا، يعني القبيلة كانت تقاتل بأعداد 200 و300 و500، وانتوا عارفين موقعة بدر أصلا هي موقعة الإسلام الكبرى، ويوم الفرقان اليوم الذي أعز الله عز وجل فيه الإسلام ورفع الراية في الجزيرة العربية وأصبح للمسلمين كلمة، هذا اليوم قاتل فيه المسلمون ب 313 أو 314 وفي أقصى تقدير 317. فهذا عدد قليل جدا يمثل طبيعة العرب في حروبهم قبل الإسلام وعند بدء الإسلام. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل مفاوضات مع بني شيبان، وإن شاء الله هنعدي على هذه المفاوضات مع الحلقات المتتالية، المفاوضات دي كانت في السنة 11 من البعثة، يعني كانت في فترة مكة المكرمة، وكان يتحدث باسم بني شيبان رجل اسمه مفروق. وسيدنا أبو بكر الصديق سأله، وكان مصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، سأله عن العدد في قبيلته، كيف العدد فيكم؟ فقال مفروق: إنا لنزيد على الألف ولن تغلب ألف من قلة. رقم ألف هذا رقم ضخم جدا جدا في العرب، لدرجة أن مفروق زعيم بني شيبان يفتخر على العرب جميعا أنه يستطيع أن يجمع ألفا من المقاتلين، ويقول: ولن يغلب ألف من قل. هذا كلام مفروق زعيم بني شيبان، وده كان حقيقة، لأن العرب فعلا كانوا قوة مشتتة مفرقة لا يجمعها جامع ولا يربطها رابط. مين القادة العسكريين المشهورين على مستوى العالم في قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أبدا تجد من هؤلاء القادة العسكريين اسم واحد عربي، مع وجود طاقات عسكرية كبيرة ظهرت بعد ذلك كما نعلم جميعا، لكن أين كانت هذه الطاقات قبل نزول الإسلام؟ من الذي كان يعرف قائدا عربيا واحدا على مر العصور؟ الحقيقة ما كانش في أي نوع من الذكر لهؤلاء القادة، اللي هنشوف بعد كده أنهم غيروا خريطة العالم وغيروا جغرافية الأرض بعد أن تمتعوا بالدين العظيم دين الإسلام. ما كانش في مواقع فاصلة في تاريخ الأمة العربية قبل ظهور الإسلام مطلقا، اللهم موقع الذكار. موقع الذكار هذه كانت موقعة بين العرب وبين الفرس، ولم يتتبع العرب المنتصرون في هذه الموقعة الفرس في بلادهم، ولكن اكتفوا بقتال سريع على أطراف الصحراء على أطراف الجزيرة العربية. لكن غزو في داخل البلاد الفارسية أو البلاد الرومية، هذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يخطر على ذهن عربي. الحروب يا إخواني وأخواتي قبل الإسلام لم يكن لها غاية، يعني ما كانش فيه البعد الإخلاقي في الحروب ولا بعد القضية. يعني إيه بعد القضية؟ يعني الجيوش تقاتل بدون قضية، ما في قضية معينة يفهمها المقاتل عشان يقاتل من أجلها، ما في شيء يضحي من أجله. هي فكرة ظهرت في رأس زعيم القبيلة أو رئيس البطن من البطون، وهيج معه عددا من الجنود وقاموا ليغيروا إغارة عابرة على قبيلة أخرى ليأخذوا منها شيئا أو يصطادوا منها بعض السبي، أو كما يعني يقولون أي شيء يقيم أودهم، مجرد البحث عن لقمة العيش أو لقمة الطعام. فده كان الوضع بتاع الجيوش العربية. لما تيجي تراجع تاريخ الحروب العربية قبل الإسلام تجد فعلا مآسي كبيرة جدا. تجد مثلا حرب البسوس، حرب مشهورة جدا. يعني إيه البسوس؟ لماذا سميت الحرب بحرب البسوس؟ البسوس هذه اسم امرأة، البسوس بنت منقذ، وهذه المرأة يعني كانت من قبيلة تغلب، وكانت بتركب ناقة، وأحد الرجال من قبيلة بني بكر ضرب وجه الناقة، فلما ضرب وجه الناقة وضرب درع الناقة اختلط لبنها بدمها، واعتبر الرجال من بني تغلب أن هذه جريمة كبرى في حق الناقة وفي حق القبيلة، فقام رجل من بني تغلب وقتل رجلا من بني بكر، وعلى هذا الأساس قامت حرب شرسة بين الفريقين دامت 40 سنة. 40 سنة بسبب إصابة ناقة من النوق، 40 سنة من القتال، إلى الدرجة أن وصل الأمر إلى أنه كادت أن تفنى القبيلتان، قبيلة بني تغلب وقبيلة بني بكر. حرب داحس والغبراء، حرب مشهورة في تاريخ العرب كذلك. ما هو داحس وما هو الغبراء؟ يعني إيه هذه الكلمات؟ داحس اسم حصان والغبراء اسم حصان كذلك، الاثنين كانوا بيتسابقوا مع بعض. كان راكب هذا الفرس يعني فارس من قبيلة، من قبيلة عبس، وفارس من قبيلة ذبيان، ودار السبق وبدأ الموضوع يعني يوصل لنهايته، فلطم أحد الفرسان الفرس الآخر، فاعتبرت هذه جريمة كبرى في حق القبيلة الأخرى، ومن ثم دارت حرب كبيرة كادت أيضا أن تفنى فيها القبيلتان. الكلام ده هو طبعا بيفكرنا بيوم بعاث والحرب الشرسة التي دارت بين الأوس والخزرج. الأوس والخزرج دولت اللي هم بعد كده بقوا نواة الأنصار. اقرأ عن الأنصار واعرف تاريخ الأنصار، واعرف قصة الأنصار، واعرف نصرة الأنصار لدين الله عز وجل. اقرأ عن النماذج العظيمة التي خلقها وصنعها الإسلام. اقرأ عن كل القواد المهرة والأفكار العظيمة التي ظهرت في عقولهم، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة وغيرهم وغيرهم. اقرأ عليهم واعرف أن هم الناس ديت اللي كانت بتحارب حرب يوم بعاث أو حرب الأوس والخزرج، حرب ضخمة جدا جدا. الحرب ديت كانت قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بثلاث سنوات بس. شوف النقلة الضخمة الهائلة التي نقلها الإسلام ونقلها رب العالمين سبحانه وتعالى ونقلها القرآن الكريم لهؤلاء البشر، فحولهم من أناس يتقاتلون سويا بهذه الصورة إلى أناس يصنعون سويا حضارة لم يأتي التاريخ بمثلها. شوفوا تصوير جعفر ابن أبي طالب لحالة العرب قبل الإسلام. كان يقول، وهذا الكلام كان يقوله في حضرة النجاشي ملك الحبشة، كان يقول: كان القوي منا يأكل الضعيف. يعني حروب غير أخلاقية، القوي يتسلط على الضعيف. وعلى فكرة هذه طبيعة كل الجيوش التي نزعت منها الأخلاق أو نزع منها الدين. أي جيش تديله قوة تديله السلطة وليس عنده خلق وليس عنده دين يتكبر ويتجبر على خلق الله عز وجل، ويبدأ في الظلم لغيره ولا ينظر أبدا أبدا إلى المظالم، لأن القوة يا إخواني وإخواتي فتنة كبيرة جدا. فكلام جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يصور حالة الجاهلية قبل الإسلام، معلم هام جدا جدا من معالم هذه الجاهلية أن القوية كان يأكل فيها الضعيف. والمقولة الجاهلية المشهورة: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذه المقولة التي جاء الإسلام بعد ذلك ليعدل من صفتها وليعدل من طبيعتها، ليجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نصر المسلم الظالم برده عن ظلمه. أما في الجاهلية فالأخ ينصر أخاه وإن كان ظالما، ينصره في حربه وينصره في عدوانه وينصره في ظلمه وينصره في تكبره على خلق الله عز وجل. نراجع كده بيت من أبيات الشعر قاله زهير ابن أبي سلمة، وهذا البيت من أبيات الجاهلية المشهورة، يقول فيه: ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. تخيل، يعني هو يعلم أنه يظلم لكن عنده حجة فيما يرى، أو عنده سبب عقلاني فيما يرى أنه إذا لم يظلم الناس فإنه يتعرض لظلمهم، ولذلك يشجع قبيلته على أن تظلم الناس. تخيل عندما يصاغ هذا المعنى في أبيات شعر ويرسخ هذا المعنى في أبناء القبيلة وفي العرب بصفة عامة، هي دي كانت طبيعة الشعب العربي قبل نزول البعثة النبوية وقبل رسالة الإسلام. عمير ابن شييم التغلبي كان مشهور بالقطامي، قال: وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. تخيل، يعني إذا لم نجد أحدا نحاربه نحارب أخانا، وأحيانا على بكر أخينا، أحيانا نقاتل بكرا أخينا، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. تخيل مدى الانحدار الخلقي الذي وصل إليه العرب في قضايا الحروب العسكرية. وبعدين جت البعثة الإسلامية ونزل الإسلام العظيم، وغيرت طبيعة الناس وغيرت مفاهيمهم وغيرت نيتهم وغيرت حركاتهم، وانطلقوا في ربوع الدنيا يحملون رسالة الإسلام إلى الله، إلى أرض الله عز وجل في كل مكان. هذه الجيوش المفرقة أو هذه الأفراد التي كانت تقاتل لتأخذ لقمة من هنا أو طعاما من هناك أو مرأة من هنا أو صبيا من هناك. هذه الجيوش بهذه الحالة الأخلاقية المتدنية، بهذه الحالة من الفرقة والتشتت والضياع، بهذه الحالة من المهانة والذلة، هذه الجيوش انطلقت لتفتح بلاد العالم. إزاي يا إخواني؟ إزاي ممكن نفهم أن يخرج هؤلاء القلة ليحاربوا دولة عظيمة كدولة فارس، أو يحاربوا دولة قاهرة قوية كدولة الروم؟ هذا والله هو المعجزة بحقيقتها. لا يمكن أبدا أبدا أن تفقه هذه المعجزة إلا أن تعود إلى القاعدة الإسلامية العظيمة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نزول الإسلام في هذه البلاد الضعيفة جدا جدا عسكرية والمهانة جدا جدا على مستوى العالم، ثم ظهور العزة الإسلامية وظهور النصر الإسلامي والمجد الإسلامي في غضون سنوات قليلة، هذا من أثبت الأدلة أن الله عز وجل هو الناصر، وأن الله عز وجل هو القاهر، وأن الله عز وجل هو الذي حقق النصر لهذه الأمة. وده درس لا يمكن أبدا أبدا يغيب عن أي حد أرى تاريخ الإسلام أو تاريخ المواقع الإسلامية الفاصلة. نشوف كده المسلمين لما دخلوا أرض فارس. أنتوا عارفين أن دولة فارس الكبرى سقطت في غضون 20 سنة أو 25 سنة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالتحديد في سنة 26 هجرية، والرسول صلى الله عليه وسلم توفي في العام 11 من الهجرة. يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ب15 سنة بس استطاعت الجيوش الإسلامية أن تزلزل عرش كسرى. كسرى فارس، متخيلين يعني إيه دولة فارس؟ دولة فارس يعني دولة تضم بين طياتها العراق وإيران وباكستان وأفغانستان والتركمانستان وكازاخستان وأذربيجان وأرمينيا وأجزاء من جنوب روسيا، دولة تصل إلى حدود الصين، دولة من العراق غربا إلى الصين شرقا. متخيل دولة بهذا الحجم الرهيب تضم بين طياتها الآن حوالي 10 أو 12 دولة من الدول المعاصرة، على رأسها زعيم واحد، الجيوش تقدر بالملايين بدون أي نوع من المبالغة. أنت لما تيجي ترجع بعد كده إن شاء الله، ولعل يعني إن شاء الله ربنا ييسر لنا ونصل في حديثنا في يوم من الأيام عن الفتوح الفارسية وعن الجهود الإسلامية في نشر الإسلام في هذه الربوع الفسيحة، هتعرف يعني إيه دولة فارس. هتعرف أن المسلمين كانوا بيقابلوا في الموقع الواحدة 70,000 و80,000، يموت 70,000 و80,000 ويشترك المسلمون في موقعة لاحقة مع 70,000 آخرين أو 80,000 آخرين أو 100,000، أو أحيانا بيوصل الرقم لربع مليون مقاتل، والمسلمون قلة. إزاي ممكن ينتصر المسلمون بهذه الأعداد القليلة على دولة عظيمة قاهرة كدولة فارس أو دولة الرومان؟ في غضون هذه السنوات القليلة يا إخواني انتصر المسلمون على دولة فارس وأسقطوها بكاملها، وانتصر المسلمون على الرومان في أرض الشام وأدخلوا أرض الشام بكاملها في الإسلام. ولما أقول أرض الشام أنا أقصد سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، هذه الدول الأربع دخلت في الإسلام في أقل من 20 سنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل دخل الإسلام إلى مصر، ودخل الإسلام إلى شمال إفريقيا، دخل إلى ليبيا، ودخل إلى تونس وإلى الجزائر وإلى المغرب، بل وعبر بعد ذلك إلى بلاد الأندلس ودخل إلى أرض فرنسا. كل ده في غضون 100 سنة فقط من بداية الإسلام. يعني في أول 20 سنة بس خدنا دولة فارس بكاملها وأرض الشام وأرض مصر وأجزاء من ليبيا، وفي السنوات التي تلت بعد ذلك توسع الإسلام حتى وصل إلى ساحل المحيط الأطلنطي، ثم عبر بعد ذلك مضيق جبل طارق واستطاع الإسلام أن يصل إلى الأندلس ثم إلى فرنسا بعد ذلك. بل إن هناك بعض المجاهدين والفاتحين الذين وصلوا إلى حدود سويسرا وإلى حدود ألمانيا. أنت متخيل هذه المساحة الشاسعة التي قام بها العرب في هذا الفتح، وهم قلة كما ذكرنا وصفهم في حرب البسوس أو حرب داحس والغبراء أو حرب بعاث أو أي نوع من الحروب التي كانت بين القبائل. هؤلاء الأقوام هم الذين غيروا خريطة العالم وأنشأوا الدولة الإسلامية العملاقة التي في غضون سنوات قليلة أصبحت الدولة رقم واحد على مستوى العالم. والله والله هذه معجزة حقيقية لا يحققها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا كان من أثبت الأدلة فعلا على أن الله عز وجل وراء هذه الأمة وناصر لهذه الأمة. أنا عايز أقول لك يعني إيه مفهوم الدولة الفارسية في عينين العرب، عشان تفهم إزاي العربي بعد كده تجرأ بعد أن أسلم أن يغزو هذه البلاد وأن يقتحم هذه البلاد. العربي يا إخواني وإخواتي ما كانش في ذهنه أبدا ممكن يفكر أنه فقط يدخل إلى هذه الأرض أو يدخل إلى إيوان كسرى. الذي يدخل إلى إيوان كسرى هذا يصبح له مجدا وفخرا أبد الدهر. يعني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام كان يفتخر ويتيه على العالم أنه دخل إيوان كسرى. يعني إيه دخل إيوان كسرى؟ مش دخل إيوان كسرى وسلم عليه، لا ما بيسلمش عليه، يقف على مسافة 15 متر من كسرى فارس. هذا يعتبر فخرا أبد الدهر، يعني مجرد أن دخل في حضرة ملك فارس أو كسرى فارس هذا يعتبر فخرا له ولأبنائه ولأحفاده. هذا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه بعد أن أسلم أصبح من القواد الفاتحين الذين أسقطوا عرش كسرى وأسقطوا عرش قيصر. العرب عندما كانوا يدخلون إلى كسرى فارس أو إلى إيوان كسرى فارس كانوا يرتمون على الأرض في حضرة الملك الفارسي أو كسرى فارس، يرتمي على الأرض مع أنه في قبيلتي ممكن يكون عزيز وممكن يكون كبير، لكن أنت بتتكلم على فجوة هائلة بين قوة مشتتة ضعيفة لا قيمة لها في العالم وبين قوة قاهرة تقتسم العالم مع دولة الرومان. عشان كده العربي كان لا يستنكف أن يرتمي على الأرض أمام كسرى فارس. بل رأينا ونعلم جميعا وذكره البخاري في الصحيح موقف أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أمام هرقل قبل أن يسلم أبو سفيان رضي الله عنه. شفنا الموقف ده، والموقف هي موقف في غاية الأهمية ولابد أن نتدبر أمامه قليلا. هذا الموقف أبو سفيان على عظمته وعلى إحساسه بنفسه وعلى إحساسه بقبيلته وعلى فخره بنسبه وعلى الوضع الاجتماعي الذي كان يحبه، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشعر منه بهذه الخاصية، وعند إسلام أبي سفيان أعطاه صلى الله عليه وسلم فخرا كما نعلم جميعا، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وهذا الفخر سعد به جدا أبو سفيان. هذه العقلية التي تحب الفخر وتحب النسب وتحب العزة والكرامة ورفع الرأس، عندما أمسك به الجنود الرومان ودخلوا به على قيصر في قصره ماذا فعل؟ وقف ذليلا يستمع إلى أسئلة قيصر ويجاوب عليها سؤالا بسؤال دون حتى أن يتساءل لماذا أمسكتموني؟ لماذا قيدتموني وأتيتم بي إلى هذا المكان؟ لماذا وضعتم أصحابي خلفي حتى إذا كذبت أو قلت غير الحقيقة كذبوني؟ هذا وضع لا يليق بزعيم كبير من زعماء العرب. لكن يا إخواني ويا أخواتي حقيقة العرب قبل الإسلام لم يكن لهم أي قيمة. الكلمة العظيمة القيمة العميقة التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يصور حالة العرب قبل الإسلام ويصور حالتهم بعد الإسلام. قال كنا قوما أذلة، كنا قوما أذلة فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. فهم الدرس سيدنا عمر بن الخطاب، مع أن سيدنا عمر كان سفير في قومه، كان سفيرا لقريش بكاملها، كان أحد العشر المختارين لحكم مكة بكاملها، يعني كان شخصية اعتبارية لها قيمة كبيرة جدا، لكنه عارف في الآخر أن كل هذه مجرد مناصب مجرد أسماء مفرغة تمام التفريغ من معانيها. ما وزن هذه الأمة في العالم في ذلك الوقت؟ لا وزن لها، لا رأي لها. وأمة العرب وأمة الإسلام إذا ابتعدت عن دين الله عز وجل وإذا ابتعدت عن نصر الله عز وجل لها صارت أمة بلا رأي، أمة بلا كيان، أمة بلا هيبة. ولعل هذا يضع أيدينا على نقاط الضعف التي تعاني منها أمة الإسلام، والحل والسر في قوة هذه الأمة أن تعود كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى الإسلام. فإن ابتغت العزة في الإسلام أعزها الله عز وجل، وإن ابتغت العزة في غيره أذلها الله عز وجل وأضاع كلمتها وشتت هيبتها وقيمتها وسط الأمم. أبو سفيان واقف قدام قيصر يجاوب سؤال بسؤال على كلمات قيصر، وقيصر سبحان الله في هذا الحوار قال له إن هذا الرجل الذي بعث فيكم هذا الرجل نبي، ولو أستطيع أن أذهب إليه لتجشمت لقاءه، يعني لو أنا أقدر أروح له أروح له، كان يمنعه بطانة السوء التي كانت حوله، ولغسلت عن قدميه هذه كلمات يقولها هرقل بعد أن استمع إلى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هرقل وهو على رأس دولة تقتسم العالم مع دولة فرس، تحكم الشام بكاملها وتحكم شمال أفريقيا بكامله بما فيها مصر، وتحكم كذلك نصف أوروبا الشرقي. هذا الرجل الذي يحكم كل هذه الدول يقول أنه لو كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم لغسل عنه قدميه. لكن شفناه بعد كده بيحارب الأمة الإسلامية للمصالح وللمطالب الشخصية والذاتية، وخزله الله عز وجل وانتصر عليه المسلمون بعدد قليل من الرجال وبعدة زهيدة لا تقارن مطلقا بالقوة الرومانية. شوفوا كلام المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه قبل أن يسلم، عندما كان يتفاوض مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في مفاوضات بني شيبان، نفس المفاوضات اللي اتكلمنا عليها من شوية اللي كان زعمهم مفروق يتكلم في نفس المفاوضات، تكلم المثنى بن حارثة رضي الله عنه وارضاه. ساعتها كان لسه مشرك. قال المثنى بن حارثة وهو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام ده زي ما قلنا كان في سنة 11 من البعثة، يعني قبل الهجرة النبوية، يعني قبل الدولة الإسلامية، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتت في القبائل يبحث عن نصرة، ذهب إلى الطائف وعاد من الطائف بلا نصرة، وأخذ يبحث عن النصرة في القبائل المختلفة. في هذا الوضع الضعيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب النصرة من بني شيبان، قال المثنى بن حارثة إنما وقعنا بين سريين، بين سريين، السرى هو تجمع المياه، يعني احنا واقعين ما بين تجمعين للمياه، يعني ما بين تجمعين للبشر، لان البشر في الجزيرة العربية كانوا يعيشون حول الماء. فقال صلى الله عليه وسلم يستفسر، قال ما هذان السريان؟ فقال مياه كسرى اللي هي مياه فارس، دولة فارس، ومياه العرب، يعني احنا كانوا في اطراف الجزيرة العربية في منطقة العراق او جنوب العراق، مكانهم الجغرافي واقع بين دولة فارس العظمى الكبرى التي على رأسها في ذلك الوقت كسرى فارس، وبين العرب في الجنوب. فقال المثنى بن حارثة يلخص قضية العرب في ذلك الوقت ويلخص قضية فارس في كلمات قليلة جدا موجزة ولكنها عميقة. قال فما كان من سرى فارس أو من أمر فارس فذنبه غير مغفور وعذره غير مقبول، لا يمكن بحال من الأحوال أن نتجرأ على الخطأ في حق فارس، ذنبه غير مغفور وعذره غير مقبول. وأما ما كان مما يلي العرب، كل القبائل العربية مجتمعة، فذنبه مغفور وعذره مقبول، يعني أخطأنا في حق العرب مرة واثنين وثلاثة وعشرة مش مشكلة، هنعرف نتصرف. قبيلة بني شيبان تستطيع أن تتصرف مع كل القبائل العربية، لم يكن لهم كلمة مطلقا يا إخواني ويا أخواتي. حتى قبيلة قريش دخلت في هذه الكلمات، يعني الكلمات التي قال المثنى بن حارثة زعيم بني شيبان، دخل في هذه الكلمات قبيلة قريش، ودخل فيها قبيلة الأوس والخزرج، ودخل فيها كل القبائل العربية العظيمة التي كانت تتفاخر فيما بينها وبين بعضها البعض، لكن أي قوة كانت تمثل في العالم لا شيء مطلقا. المثنى بن حارثة هذا قال في هذه المحاورات أو هذا التفاوض، قال فإن أردت أن نحميك مما يلي مياه العرب فعلنا، ندافع عنك ضد كل العرب نعمل، ولكننا لا نستطيع أن ندافع عنك مما يلي مياه فارس، هذه لا طاقة لنا بها، كيف ندخل إلى هذه البلاد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الموقف الضعيف رفض هذه المعونة المشروطة من بني شيبان. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم مش لاقي حد ينصره في داخل الجزيرة العربية بعد أن فقد قبيلته بموت أبي طالب، زي ما إن شاء الله هنمر بعد كده في الحلقات، لما مات أبو طالب خلاص فقد الناصر من قبيلة بني هاشم، والذي كان يتولى قبيلة بني هاشم بعد وفاة أبي طالب كان أبو لهب، وأبو لهب من ألد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب يبحث عن النصرة في قبيلة ثقيف في الطائف فلم يجدها، فأخذ يبحث هنا وهناك فلم يجد النصرة. في هذا الموقف الضعيف الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل معونة مشروطة، لم يقبل أن يعرض عليه المثنى بن حارثة النصرة مما يلي العرب، ولا يعرض عليه النصرة مما يلي مياه فارس، مع أن أي حد ممكن يقول والله دلوقتي نساعد قدام العرب وأمر فارس بعدين ربنا يحلها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة في منتهى العمق تبين طبيعة هذا الدرس وهذه المعجزة التي نتحدث عنها. قال إن دين الله عز وجل لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه. الله، كلمة في منتهى العمق. عايز تنصر دين ربنا لازم تاخده كله على بعضه، لا يمكن تفرط في بند أو بندين أو 10 بنود، لا يمكن تفرط في قاعدة أو في موقف أو في أمر من أوامر رب العالمين سبحانه وتعالى أو في حلال أو في حرام. هذا الدين دين مكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرفض صلى الله عليه وسلم. ومرت الأيام يا إخواني وأخواتي، وللعجب أصبح المثنى بن حارثة الذراع الأيمن لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في فتح بلاد فارس. تخيل، يعني هذا المثنى بن حارثة الذي كان يخشى مجرير في أنه يغزو بلاد فارس أصبح الذراع اليمنى، بل إن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه عندما انتقل من أرض العراق إلى أرض الشام لينصر الجيش الإسلامي هناك في ضد معارك ضد الرومان، في معركة ضد الرومان، أصبح المثنى بن حارثة هو القائد الأعلى للجيوش الإسلامية ضد الدولة الفارسية. إيه النقلة الهائلة دي؟ إزاي تغير فكره؟ إزاي تغير قلبه؟ إزاي تغيرت روحه؟ هو الإسلام اللي عمل هذه المعجزة الخطيرة، المعجزة الباقية، معجزة تكثير الأعداد، معجزة الانتصار على القوى الهائلة بأعداد قليلة وبعدة زهيدة. إنه فعل رب العالمين سبحانه وتعالى. العرب كانوا في نظر الفرس لا شيء زي ما قلنا. العرب كانوا معتمدين على القمح الذي يأتي من هنا وهناك، ما كانوش يقدروا ينتجوا الأكل بتاعهم قبل نزول الإسلام. كانوا بياخدوا الأكل من بعض القبائل الموجودة في شرق الجزيرة العربية وكذلك من دولة فارس. عشان كده سبحان الله لما جينا الموقعة من المواقع في أرض القادسية، في موقعة القادسية، وأراد أحد القواد الفارسيين أن يرد جيش المسلمين، فعرض أحد العروض على أحد القادة المسلمين، عايز يديله عرض يغريه بحيث ياخد جيوشه ويرجع لبلاد العرب. تخيلوا العرض ده كان إيه؟ كان عايز يدي لكل جندي من الجنود درهم، يعني نقول جنيه، ويدي لكل واحد من الجنود ثوب فقط، يعني جلابية وجنيه وترجعوا. هذه نظرتهم للعرب، يعني ممكن يسكت العرب ويسكن العرب ويرجع العرب لأراضيهم بمجرد أن أعطاه جلابية ثوبا، أعطاه ثوبا ودرهما واحدا. تخيل، هذه نظرة البلاد الفارسية للعرب. والكلام ده على فكرة مش مستغرب، الكلام ده لما تيجي تراجع التاريخ نشأة الأمة الإسلامية زي ما هي مر بينا إن شاء الله، وحتى في أيام المدينة المنورة، يعني بعد أن أصبح للمسلمين دولة. راجعوا مثلا قصة الأحزاب. قصة الأحزاب دي في سنة كام؟ سنة 5 من الهجرة، يعني بعد 5 سنين كاملة من إنشاء الدولة الإسلامية. كان الصحابة لا يجدون ما يقوتهم، ما يطعمهم، كان صلى الله عليه وسلم يربط على بطني حجرين من الجوع، يعني الشعب كله مش لاقي ياكل. تخيل إن البلد كلها في مجاعة حقيقية، ما فيش أكل، يعني حالة من الفقر الشديد وحالة من الضعف الشديد. ومع ذلك هؤلاء القوم في سنة 5 الذين كانوا محاصرون بهذه أو كانوا محاصرين بهذه الأعداد من العرب، عندما خرجوا من حصارهم بعد حوالي 5 أو 6 سنوات استطاعوا أن يدخلوا إلى أرض فارس فاتحين. في سنة 12 من الهجرة دخل المسلمون إلى أرض فارس فاتحين. إزاي ممكن ده يحصل يا إخواني وإخواتي؟ إلا أن نقول فعله رب العالمين سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض. العرب لما كشروا عن أنيابهم في موقعة الأحزاب جمعوا كم واحد؟ جمعوا 10,000، وهذا رقم لم تسمع به العرب قبل ذلك، أكبر رقم في تاريخ العرب مطلقا، 10,000 مقاتل. عارفين سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما دخل البلاد الفارسية أول جيش قبله كان كم واحد؟ 60,000 مقاتل، 60,000 فارسي انتصر عليهم، جالوا 70,000 و80,000 و90,000 و120,000 في موقعة الفرات. انت متخيل هذه الأرقام؟ كان جيش سيدنا خالد بن الوليد في المعارك الفارسية قد ايه؟ كان جيشه 18,000 مقاتل. يعني عند نشأة الدولة الإسلامية الجيش الرئيسي ليها كان 18,000 مقاتل. بهؤلاء 18,000 مقاتل فقط استطاع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن يفتح العراق بكامله وأن يدخل على أرض فارس، وأرض فارس اللي هي بلاد إيران الآن. طبعا الكلام ده فعلا كلام مذهل، ولو انت وقفت بقى قدام المعارك اللي نفسها وقدام التفصيلات والله العظيم تذهل وتتخيل ان هذه الامور لم تحدث لولا انها مثبتة في كل المراجع التاريخية، اثبتها المسلمون واثبتها كذلك المراجع الغربية ومراجع البلاد التي فتحت بعد ذلك بالاسلام. راجعوا مثلا موقعة القادسية. يعني موقعة القادسية؟ موقعة القادسية كانت بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وبين الدولة الفارسية. كان جيش المسلمين 32 ألف في هذه الموقعة الخالدة، وجيش الفرس 240 ألف مقاتل. أنت بتتكلم على نسبة 1 لـ8، 32 ألف ضد 240 ألف، كيف ينتصر هذا العدد القليل على هذا العدد الضخم المهول؟ وخلي بالك احنا بنتكلم على أمة زي ما قلنا قبل كده مشتتة وليس لها تاريخ في الحروب النظامية، يعني ما يعرفش حاجة اسمها مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وساقة ومخابرات واستطلاع وما ما يعرفش الكلام ده، طول تاريخه ما عندوش الكلام ده. أمام جيش نظامي عظيم اقتسم العالم كما ذكرنا مع دولة الرومان، يعني عدة قاهرة وخطط عسكرية وقيادة عبقرية وقواد أسماءهم بتلمع في سماء الدنيا بكاملها، ومع ذلك أين هؤلاء أمام الجيوش الإسلامية القليلة البسيطة؟ أنا عايز أقول لك على حوار دار بين عربي بسيط لا نعرف اسمه ولكن الله عز وجل يعرفه. هذا العربي البسيط أمسك به رستم أو رستم في أحد المعارك الإسلامية وهم في الطريق إلى القادسية، وتحاور معه ليعلم سر دخول الجيوش الإسلامية إلى الأرض الفارسية، فقال له ما الذي أتى بكم إلى هذه البلاد؟ فقال العربي جئنا نبحث عن موعود الله عز وجل، جئنا نبحث عن موعود الله عز وجل. فقال وما موعود الله؟ قال وعد الله لنا أن نرث أرضكم ودياركم وأموالكم ونساءكم إن لم تدخلوا في دين الله عز وجل أو تدفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. تخيل عربي أسير في هذا الوقت مسلم أعزه الله عز وجل بالإسلام، فوقف هذه الوقفة أمام جبار من جبابرة الأرض في ذلك الزمن. رستم هذا كان قائد الجيوش الفارسية، يعني قائد جيش من أقوى جيوش الدنيا، من أقوى جيوش العالم حقيقة في ذلك الوقت. لم يهتز هذا المسلم البسيط الذي لا نعرفه، جندي بسيط من جنود الإسلام، لكنه قال هذه الكلمات في منتهى الثبات أمام القائد العسكري الكبير رستم. ماذا كان رد فعل رستم؟ قال إذن تموتون دون ذلك، مش تلحق هتموت، أنتوا عددكم 32 ألف وإحنا ربع مليون، إذن تموتون دون ذلك. فقال من مات منا دخل الجنة، ومن بقي منا ظفر عليكم. الله أكبر، يعني اللي هيموت مننا هيخش الجنة، هذا فاز بالجنة، والذي سيبقى سينتصر عليكم، ومن بقي منا ظفر عليكم، أي أننا في كل الحالات منتصرون، في كل الحالات يا إخواني سننتصر، الذي يموت منا يدخل الجنة والذي يبقى منا ينتصر، هذا وعد رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا موعود الله الذي تكلم عنه هذا الجندي. فقال رستم إذن وضعنا في أيديكم، يسخر منه، إذن وضعنا في أيديكم، يعني في الحالتين أنتوا كسبانين، موتوا دخلتوا الجنة بقيتوا انتصرتوا علينا وخدتوا البلاد، إذن وضعنا في أيديكم. قال ويحك رستم إنما وضعتكم أعمالكم في أيدينا. يا رستم، هو على فكرة اسمه رستم، أنا بنغلط في اللفظ اللي شهرة كلمة رستم بين العرب، لكن هو النطق الصحيح لها رستم. فقال العربي ويحك رستم إنك لا تجاول الإنس، أنت مش بتحارب بشر، إنك لا تجاول الإنس، إنما تجاول القدر، قدر الله عز وجل أن تنتصر هذه الأمة، قدر الله عز وجل أن ينتشر هذا الدين في ربوع الدنيا، قدر الله عز وجل أن يتحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، سواء كانت أرض فارس أو شمال أفريقيا أو الأندلس أو شرق أوروبا أو غيره وغيره ممن سيأتي بإذن الله إلى يوم القيامة، إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث صحيح مسلم، وهو وعد صريح جلي من حبيبنا ورسولنا وقدوتنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم. لما سمع هذه الكلمات رستم اغتاظ بشدة وقتل العربي. هذا الذي لا نعرفه، لكن هذا الذي قال كلمات في منتهى العظمة وفي منتهى العمق قتل العربي. ونقل لنا هذا الحوار أحد الفرس الذين أسلموا بعد ذلك وكان حاضرا لهذه المحاورة. ومرت الأيام ودخل الفرس في موقعة القادسية التي تحدثنا عنها منذ قليل، وانتصر المسلمون انتصارا ساحقا ماحقا على القوى الفارسية. كسرت شوكة الدولة الفارسية تماما يا إخواني ويا أخواتي بعد موقعة القادسية. كيف حدث هذا؟ إزاي 32 ألف ينتصر على 240 ألف؟ وإزاي خالد بن الوليد رضي الله عنه ب 18 ألف مقاتل ينتصر على الجيوش الفارسية في 15 موقعة متتالية في سنة 12 من الهجرة؟ إزاي ممكن الكلام ده يحصل؟ إزاي ممكن ينتصر في كل هذه المعارك دون هزيمة واحدة؟ إزاي ممكن المسلمين يخشوا موقعة تستر على سبيل المثال؟ تستر هذه في عمق إيران الآن، فيتقاتل المسلمون ب 30 ألف مقاتل ضد 150 ألف فارسي. ال 150 ألف فارسي هؤلاء يتحصنون في حصن كبير ضخم هائل في أرض تستر، فلا يخرجون للمسلمين إلا للقتال ثم يعودون إلى داخل حصنهم. عارفين خرجوا كم مرة لحرب المسلمين؟ خرجوا 80 مرة. 80 مرة يطلعوا يحاربوا 30 ألف ويعودوا إلى حصونهم مرة ثانية. عارفين في 80 مرة كم مرة انتصر المسلمون؟ انتصروا في 80 مرة. يعني 100% من المعارك التي دارت في أرض تستر، 80 موقع يا إخواني في أرض واحدة على مدار سنة ونص كاملة. تخيل حصار يستمر سنة ونص، مين محاصر مين؟ التلاتين ألف محاصرين 150 ألف مقاتل. ما بقولش 150 ألف واحد من الشعب، مش رجال ونساء وأطفال، 150 رجل مقاتل من الجيش النظامي الفارسي الذي اقتسم العالم كما ذكرنا مع الدولة الأخرى دولة الرومان. ومع ذلك المسلمون في هذا الوضع الصعب وهم على بعد مئات الأميال من المدد، عاصمتهم في المدينة المنورة، ومع ذلك هم على بعد مئات الأميال وينتصرون مرة والثانية والثالثة والعاشرة وثمانين مرة إلى أن يفتح حصن تستر بفضل الله عز وجل وينتصر المسلمون. الكلام ده ما كانش في تستر بس، ولا كان في نهاوند بس، ولا في اليرموك بس، ولا في جلولاء بس، ولا في بيسان، ولا في أجنادين، ولا في برقة، ولا في القيروان، ولا في الأندلس، ولا في كذا وكذا. كل معارك الإسلام كانت على هذه الصورة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لو نزلت الرسالة الإسلامية على بلد متفوق عسكريا فأي معجزة في ذلك؟ لو نزلت الرسالة الإسلامية في أرض فارس أو أرض الروم وانتصر الفرس على العالم ونشروا الإسلام فيه، أو انتصر الرومان على العالم ونشروا الإسلام فيه، لقال الناس إنما انتشر بقوة العدة والعتاد. فأراد الله عز وجل أن ينزل بهذه الرسالة العظيمة، رسالة الإسلام، في بلد ضعيف عسكريا لا قيمة له في موازين القوة في ذلك الوقت مطلقا، لا ينظر إليه شرقي ولا غربي مطلقا بعين الاعتبار، فإذا بالمعجزة الحقيقية تتحقق، إذا بهؤلاء المفرقون، هؤلاء الضعفاء، هؤلاء المشتتون يتجمعون برباط واحد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بهذا الإسلام العظيم وبهذا القرآن الحكيم ينتقل المسلمون من نصر إلى نصر. ولم يكن هذا خاصا يا إخواني وأخواتي فقط بعهد رسول الله السلام أو بعهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين، إنما كان سنة ماضية في كل معارك الإسلام التي تمسك فيها المسلمون بشرع الله عز وجل وبقرآنهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم انتصر المسلمون بأعداد قليلة. رجعوا إن شئتم موقعة الزلاقة 479 من الهجرة بين جيوش المسلمين في دولة المرابطين بقيادة يوسف ابن تشفين رضي الله عنه رحمه الله، هذا الرجل العظيم في القرن الخامس الهجري 479 من الهجرة، يعني بعد قرابة 500 سنة من وفاة رسول صلى الله عليه وسلم، ينتصر بجيش قليل ب 30 ألف مقاتل على 60 ألف صليبي في أرض الأندلس في موقعة الزلاقة. عارفين كم واحد مات من الجيش الصليبي؟ الجيش الصليبي 60 ألف مقاتل، مات منه 59,550. تخيلوا، انظروا إلى المعجزة الحقيقية. إزاي يا إخواني ممكن الكلام ده يحصل؟ إزاي يتكرر هذا الكلام في موقعة الأرك؟ وإزاي يتكرر هذا الكلام في موقعة ملاذ كرد؟ ملاذ كرد والله هذه معجزة حقيقية بكل المقاييس. ميلاد كارد هذه كانت موقعة سنة 463 من الهجرة، وكانت في أرض آسيا الصغرى، وانتصر يعني أرض تركيا الآن، وانتصر فيها ألب أرسلان. ألب أرسلان هذا من عظماء القادة المسلمين، من عظماء السلاجقة رحمه الله، انتصر فيها 20,000 مقاتل على الدولة البيزنطية الرومانية العظمى. جيشها كان قد إيه في الموقعة دي؟ جيشها كان 200,000، 200,000 مقاتل، وعلى رأسهم رومانوس الرابع اللي هو كان قائد الدولة البيزنطية، قيصر الدولة البيزنطية. وأسر هذا القيصر في هذه المعركة، وسحق الجيش الروماني تماما في موقعة ملاذ كارد 463 من الهجرة. الكلام ده غريب؟ الكلام ده مش غريب، الكلام ده سنة ماضية، الكلام ده هو السنة الأصلية التي انتصر بها المسلمون في كل معاركهم بالعدد القليل ينتصرون، إذا كان الله عز وجل معهم، إذا كانوا مرتبطين بدينه وبقرآنه وبسنة حبيبه وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. هي دي الرسالة، وهي ده الهدف، هو ده المعنى اللي خدناه من نزول الإسلام في هذه البلاد الضعيفة. ولازم نخرج بالدرس ده، لو إحنا مع ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هينصرنا، لو بعدنا عن الإسلام يذلنا الله عز وجل كما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وقبل أن أختم الحلقة بكلمة بسيطة، أذكر إخواني وأخواتي بأن غدا ويوم عاشوراء وصيامه يكفر سنة ماضية، وتقبل الله منا ومنكم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.